السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة من حلقات الإيواء بين الاهتداء والاشتهاء، تلك السلسلة المباركة التي نتناول فيها قصة أصحاب الكهف ضمن مشروع القصص علم وعمل. وكنا في الحلقة الماضية توقفنا عند مسألة مهمة، وهي مسألة تدبر هذه القصة، وقلنا أن تدبرها يكون تفكرا في الحال وتفكرا في المآل، وقلنا أن التفكر في الحال دائما تقينا الناس وتفقد لمواطن الخلل، وده الحمد لله انتهينا منه. وبعد كده اتكلمنا عن التفكر في المآل، وقلنا ان ده هيبقى تحديد وشهود، وقلنا باختصار ممكن يبقى عبارة عن تفكر فنظر فشهود، واكدنا على فكرة ان العواقب نوعين، عواقب حسنة وعواقب سيئة، وقلنا الانسان لو عمل التفكر في الحال والتفكر في المآل هيبقى تدبر القصة وحقق اللي ربنا عز وجل امره بيه، لما قال فانظر كيف كان عاقبة. طب هننظر كيف كان عاقبة ازاي؟ نظرين، نظر في حالنا اللي هو بنسميه التفكر في الحال، ونظر في المآل اللي هو ربنا عز وجل ذكره هنا، وده اللي بنسميه التفكر في المآل. واضح؟ ده كده حققنا فانظر كيف كان عاقبة، لعلهم يتفكرون، تفكرت في حالي وتفكرت في مآل. طيب لقد كان في قصص عبرة فاعتبروا يا أولي الأبصار، أنا حققتها برضو إن شاء الله، العبرة العقلية، وبعد كده العبرة القلبية اللي هو المفترض إن شاء الله بإذن الله لو حصل ذاك التفكر في المآل إن شاء الله يحصل بعد تذكر يحصل الاعتبار، فالمرء يعتبر يدكر يزدجر بما ذكر. واضح؟ طيب، وده أوان الشروع في يعني التفكر في المآل فعليا، لأن يمكن احنا قدمنا في الحلقة الماضية شوية مقدمات مهمة وأصلنا شوية أصول مهمة، لما أنا بأكد برضو تاني معلش ما تزهقوش مني، الأصول أهم من التفاصيل والمنهجيات أهم من أحد المعلومات والحقائق أهم من الدقائق، رغم ان احنا بفضل الله حريصين على ان ده يبقى حاضر وده يبقى حاضر. طيب، وكنا قلنا احنا العواقب الحسنة محتاجين نحددها الاول ونحدد العواقب السيئة، وبعد ما نحدد كل واحدة فيهم نسألها. فكنا قلنا في الحلقة الماضية في العواقب الحسنة ان هي كأنها جابت سؤال، ماذا اذا احسنت الايواء الى الله على سبيل الاهتداء في السراء والضراء؟ وقلنا ان القصة بتقول بمنتهى الوضوح ان العاقبة الحسنة الاولى او المآل الحسن الاول هو ايواء الله لك او ايواء الله لي، الثانية أن ينشر الله عز وجل لنا من رحمته أن نبتينا من لدنه رحمة، ثالثة أن يهيئ الله لنا من أمرنا رشدا، رابعة أن يهيئ الله لنا من أمرنا مرفقا. لكن الظاهر واضح جدا حسب القصة، لكن لما نتأمل شوية كمان هنجد فيها عواقب حسنة تانية. عواقب حسنة تانية زي إيه؟ زي مثلا لما نبص على الحاجات اللي ذكرها ربنا في آخر القصة أو في آخر ذكر القصة فيما يخص الآخرة، يعني هنلاقي مثلا أن أنت ربنا يتولك، هنلاقي أن ربنا أن أنت هتجد لك ملتحدا، ماشي، بس كل ده داخل في الإيواء، يعني احنا مش عايزين نقول حاجات تخش في حاجات تانية، لكن من الواضح جدا في العواقب ما ذكره الله سبحانه وبحمده مما أعده لمن يحسنون التعامل او يحسنون الايواء. ففي اخر القصة نجد ربنا سبحانه وبحمده يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين. من اول قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين، هنا بقى العاقبتين، فمن شاء فليؤمن، والعاقبة حسنة ثلاثة، ودي عاقبة أخروية. يعني احنا ممكن نقول باختصار ان احنا ممكن نقسم العواقب دنيوية وعواقب أخروية، وان كان العواقب دي هيبقى ليها امتداد هنا والعواقب دي ليها امتداد هنا، لكن نقدر نقول كده. بمعنى يعني مثلا لو قلنا إيواء الله لنا، هو إيواء الله لنا ده حصل في الدنيا وفي الآخرة برضو، يعني أن نشر الرحمة ينشر الله لنا من رحمته وإتنا من لدنه رحمة حصل هنا وهنا، إنما مثلا التهيئة للرشد في الغالب في الدنيا. لكن بقى لما نشوف مثلا الآية رقم 30 والآية رقم 31 لما تقريبا آخر آيتين في التعليق على القصة، نجد الله سبحانه وبحمده يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. فدي عاقبة حسنة تنتظر ذاك الذي أحسن أو حرص على أن يكون أحسن الناس عملا في أو أحسن الناس إيواء إلى الله عز وجل على سبيل الإهلاء في السراء والضراء. دي تنتظر إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. طيب الأجر ده بقى أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار وحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسن المرتفق. الله أكبر. فده إلى حد كبير متعلق بالجنة متعلق بكل ما الأخرى. فإحنا ممكن نختصرهم في الخمسة دول. أنا باختصار أنا عايز أقول النهاردة أن إحنا محتاجين فعلا فعلا بقلوبنا نشهد. يعني مثلا لما يعين لك أمر أو تكون محتاج تختار أو محتاج تؤوي فما تترددش اطلاقا في أن تؤوي الله سبحانه وبحمده أو تؤوي الله وحده سبحانه وبحمده. طيب وتستحضر بقى العواقب دي نفسها وتشهدها. يعني ماذا إذا أويت إلى الله؟ من آوى إلى الله آواه الله. أنت متخيل حركة مين اللي هويك؟ الله سبحانه وبحمده. الله القوي فلا ضعف، الله الغني فلا فقر، الله القدير فلا عجز، الله العزيز فلا ذل ولا انكسار، الله الوهاب المعطي فلا حرمان. لذلك سبحان الله من معه الله فمن عليه، من عليه الله فمن معه، من وجد الله فماذا فقد، من فقد الله فماذا وجد. لأن المستحضر دي يعني كفى به سبحانه وبحمده ولي، كفى به سبحانه وبحمده ولي. الله سبحانه وبحمده إذا تولاك، الله إذا آواك أعطاك وتولاك وأرضاك وأغناك. الله إذا آواك كفاك. وفعلا سبحان الله تخيل هذا العبد الضعيف حين يؤوي الله سبحانه وبحمده إلى الرب الكبير سبحانه وبحمده. أنت سبحان الله أنت بتؤوي إلى الله فأنت تنتقل من الفقر إلى الغنى، وتنتقل من الضعف إلى القوة، ومن العجز إلى القدرة، ومن الذل إلى العزة. فأنت تنتقل نقلة كبيرة جدا. ولذلك سبحان الله يعني أولئك هم ملوك الأرض، هم ملوك الأرض، أولئك الذين يؤون على الله هم ملوك الأرض. ده واقع. شوف تصور معايا بس كده. ربنا يقول من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني يسدد له كل تلك الجوارح فلا تتحرك إلا لما يرضي، يسددها له ويبارك له فيها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، وترددي عن نفسي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مفعله. شوف إلى أي مدى، إلى أي مدى يصل العبد إذا والاه الله، إذا تولاه الله سبحانه وبحمده. ولذلك احنا بنقول ذاك الذي آواه الله لا حاجة له في أحد، لا حاجة له في أحد. انت بقى متخيل كده، ده احنا سبحان الله لو حد من أهل الأرض مثلا اللي معهم سلطان أو عندهم جاه أو معهم مال، لو حد منهم وعدك ان هو قال لك ما تقلقش أنا هتولاك في المسألة، ما تقلقش انت بس الجأ لي وأنا هتصرف، ما تقلقش. سبحان الله يعني لو حد من اهل الارض وعدك بالوعد ده انت تبقى مطمئن ولا تحمل هم وتشعر بالسعاده والارتياح والفرحان. فماذا اذا كان ذاك الذي سيؤويك والله سبحانه وبحمده؟ مع الله لا حاجه، يعني مش هتبقى في حاجه شغلاك، مش هتبقى محتاج حاجه اصلا. فانت متخيل دي، متخيل ان يبقى عندك فرصه انت تؤوي الى مولاك وتؤثر غير الله على الله؟ اصلا حتى ده اللي انت هتروح له من دون الله ده، هو من دون الله سبحانه وبحمده هو اصلا ما يملك من امره شيء. يعني ما يملك من امره، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، ولا له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. يعني هو ما يملك حتى، يعني ما حدش يملك ان هو ينفعك ولا يضرك ولا يعطيك الا باذن الله سبحانه وبحمده. في حين ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. يعني الله سبحانه وبحمده لا مستكر له. فأنت تروح للبشر ولا تؤوي للبشر وهم ما يملكوا لك شيء. وهنا أنا أؤكد على مسألة مهمة يا جماعة، اسمه إيواء. أنت بتؤوي إلى الله، بتؤوي إلى الله. يعني عارف زي ما كده، لأن من معاني الله المحبوب الذي تميل إليه القلوب. وبعض العلماء يقول إن ليه علاقة باشتقاق إيه تلك الحالة التي تكون بين الفصيل وأمه. نشوف ازاي الفصيل يبقى اله الفصيل ولا امي او اله الفصيل ولا امي. شوف ازاي الفصيل ده بايه يعني هذا الصغير ازاي هو بيميل الى امه ويرتمي في احضانه وينطرح بين يديه وهو في غايه الاطمئنان وغايه الاحساس بالامان. فهي مش الفكره يا جماعه فكره ان انت تلجا الى الله او تطلب من الله, فكره الايواء الى الله انك تطلب من الله سبحانه وبحمده ان يؤويك. فكره الايواء الى الله وانت تشعر بقمه الامان وقمه الاطمئنان وانت عندك يقين عالي في ان الله سبحانه وبحمده هو حسبك ونعم الوكيل, هو كافيك, انت مش محتاج حد معك, مع الله سبحانه وبحمده. الاحساس ده ذاته احساس الايواء الى الله. الايواء الى الله انت بتؤوي حد يعني هو مش بيلجا اليك فتؤويه الا لانه هو مطمئن اليك وواثق فيك ومش قلقان منك يعني. فاحنا عايزين بقى فعلا نؤوي الى الله, وفعلا في ايواءنا الى الله ده اعلان لافتقارنا ليه واستغنائنا به واستقوائنا به واستقدارنا به وصح التعبير واستعزازنا به وصح التعبير. احنا تعيش الحاله, تصور بقى, تصور انت تمشي على الارض وقد اواك مولاك. انت متخيل لما وسبحان الله لما تسلك هذا السبيل كيف يكون حالك, كيف يكون حالك يعني مقاليد كل شيء بيده سبحانه وبحمده يعني كل شيء بيده. فهذه العاقبة الحسنة الأولى, أنت محتاج تشهد, محتاج تتخيل هذا الإيواء. وكمان مش أقول لك أنت اشهدها مع نفسك أو توقعها مع نفسك أو تخيلها, اشهد اللي حصل مع الفتية. شوف اللي حصل مع الفتية من إيواء الله لهم. شوف الله يغير لهم النواميس, يغير لهم النواميس سبحان الله. شوف الله سبحانه وبحمده كيف اعتنى به, كيف رعاهم, كيف كانت ولايته سبحانه وبحمده لهم. شوف ده أنت قدامك مثال صارخ أهو على حد آوى إلى الله, في الله فآواه الله, على حد فر إلى الله سبحانه وبحمده فأنجاه. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. طيب العاقبة الحسنة الثانية اللي أنت حضرتك محتاج تشهدها, محتاج تشهد إن أنت وأنت بتؤوي إلى الله محتاج تشهد تلك الرحمة التي ينشرها لك الله, تلك الرحمة التي يعطيك الله إياها. شوف الرحمة بنقول هي من الرحمن هي حنان وإحسان أو ترفق وإحسان. الرحمة في حق البشر لما قلنا رحمة فعلا أشفقت وأحسن, ولكن ليه معنى إحنا بنشرح الدعاء بتاع فدية الكافر. فانت الرحمه من الله حنان واحسان. انت متخيل ان انت يترفق الله سبحانه وبحمده بك, انت ما فيش صحوبه, ما فيش الم, ويحسن الله سبحانه وبحمده بك ان ربنا يرحمك. الواحد اصلا لما بيبقى سواء كان حتى في سراء فهو مضطرب مش عارف يعمل ايه ويفكر ازاي وقلقان, ولما يكون في ضراء بيبقى خايف وفي مشكله ومش عارف ايه, فالواحد محتاج فعلا لحد يترفق بيه وحد يحسن اليه وحد فعلا يرحمه, حد يرحمه. فما بالك لما تكون انت هتكون في كنف رحمة الرحمة سبحانه وبحمده. يعني تشهد دي, تشهد شبابيب الرحمة وهي تتنزل عليك, رحمة الله سبحانه وبحمده وهي تتغشاك, رحمة الله هي تتغشاك, تشهدها, تشهد إحسان الله سبحانه وبحمده إليك, تشهد ان انت ربي مش حولك إلى شيء أصلا من الفنظر إلى آثار رحمة الله كيف يحبها الله تعالى. فانت تشهد اثار الرحمه دي اللي هتحصل لك لو انك فعلا فعلت هذا الذي او لو انك فعلا اويت الى الله سبحانه وبحمده. وبرده دايما نقول ان احنا عندنا مثال حاضر, عندنا رحمه الله بالفتيه. يعني قومهم لم يرحموهم رغم ان بعضهم كان ممكن يكون بينه وبينهم مسد, وزي ما هم قالوا انهم يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا, لكن الله اواهم ورحمهم سبحانه وبحمده فهو الرحيم. يعني تخيل بس انت عشان يعني تستشعر الرحمة دي, سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كان الصحابة حواليه وكان في امرأة من السبي فقدت رضيعها فظلت تبحث هنا وهناك عن رضيعها, وهي في هلع وفزع وخوف وطربة حتى وجدت رضيعها في الحضانات وأقامت رضيعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم خير معلم للخير استثمر هذا الموقف فقال أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك. تتخيلوا ان دي تاخد ابنها ده اللي هي كانت اللي هي بتحبه والأنا عليه ومشفق عليه وعماله بتدور عليه كده, ترون هذه طارحة حتى ولدها في النار وهي تقدر على ذلك, يعني تقدر على تطرحها. فقالوا لا يا رسول الله طبعا مش ممكن. قال الله ارحم بعبادي من هذه الولاده. انت متخيل يعني ايه؟ متخيل يعني ربنا يرحمك؟ متخيل ان انت فعلا لو انك اويت الى الله فلا ما كل الهموم تنتحر, كل الأحزان تولي, كل الغموم تنزلي, مع الله سبحانه وبحمده لا حزن لا هم لا غم لا ألم لا وجع. كل الكلام ده لا وجود له. لازم تستحضر تستحضر رحمة ربنا عز وجل بيك وتشهدها اللي ربنا وعدك بيها اللي ممكن تحصل لك لو انك فعلا هويت الى الله سبحانه وبحمده على سبيل لو انك احسنت الايواء الى الله على سبيل الاهتداء في السراء والضراء. كمان محتاجين نشهد بقى الرشد دايما من التحديات اللي بتواجهنا ومن المخاوف اللي احنا مقلقين منها ان احنا في حالات السراء في حالات الضراء مش عارفين احنا صح ولا غلط وبنبقى قلقانين من عواقب التصرفات بتاعتنا. ممكن احيانا احنا بعضنا السراء تبقى فتنته يعني ممكن مثلا ينجح في اختبارات الضراء بس ما ينجحش في اختبارات السراء. يعني ربنا يقول عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فانظر كيف تعملون فيرسب المره في الاختبار. ربنا بيقبلونا بالشر والخير فتنه قلوا لنا ترجعون. ففي ناس للاسف احيانا ممكن ان الانسان يطهر الراس استغنى وفي السراء دي لو انت مارست الايواء الى الله على سبيل الاهتداء لو انت احسنت الايواء على الله الى الله على سبيل الاهتداء فانت يهديك الله سبحانه وبحمده الارش لامرك. فما تهدرش مجهوداتك وما تضيعش حسناتك واوقاتك وطاقاتك والله سبحانه وبحمده يرزقك الرشاد والسداد والهدى. كمان بقى الامر بيبقى اصعب في حاله الضراء. في حاله الضراء بيبقى الانسان فعلا محتاج للرشد يعني محتاج ان هو يهدى للعرش بامره مش عارف يعني طب هو ده ايه. ولذلك حتى سبحان الله يعني جاء في الـ في الـ في السنه وان كان يعني بعض العلماء تكلم يعني في سند الحديث ده بس هو يعني كثير من اهل العلم صححه الوصيه بهذا الدعاء اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي. ففعلا ان يلهم المرء رشده وان يعاذ من شر نفسه دي مسألة مهمة. أن يلهم المرء رشده أن يعاذ من شر نفسه. إن فعلا ربنا يلهمك رشدك ويعيذك من شر نفسك. إن فعلا إحنا ممكن النفس تأخذ الإنسان يمين تأخذ شمال تهلكه إنما أن يلهم المرء رشده فهذه من أعظم نعم الله سبحانه وبحمده عليه. ولذلك أنا يعني أنا بتكلم على مستوى الموقف إنك تتخيل بقى إن أنت الحمد لله هتكون في أمان لو صحت أمر حصل بطنك وطيه خصيفي وما أنتش الآن إن إن شاء الله طالما أويت إلى الله فأنت على السداد. ما أنتش الآن بقى إن أنت تكون خدت قرار غلط سواء كان يخصك او يخص غيرك يخصك كفرد او يخصك في اسره او يخصك كمؤسسه يخصك كمجتمع او يخصك كامه تبقى انت مطمئن طالما هذا القرار كان هو على سبيل الاهتداء كان ايواء الى الله على سبيل الاهتداء تبقى مطمئن ان شاء الله. طالما انت اويت الى الله من خلال ما اوصاك به في الكتاب من خلال الاصحاب شور تشاورت استخرت عملت وديت افتقرت الى الله سبحانه وتعالى وانت رايحك بين يديه لجأت اليه ثم سلكت هذا السبيل فان شاء الله انت على رشد. الحقيقه مش بس بقى على مستوى الموقف الحقيقه ان انت كل مره تحسن فيها الايواء الى الله على سبيل الاهتداء انت كانك بتضع لبنه في صرح الوصول الى الرشد ان تكون انسانا راشدا. لان احنا بنقول اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. حلم ان انت تكون انسان راشد مش تكون بقى راشد بس على مستوى على مستوى الابدان. الاهم انك تكون راشد على مستوى الايمان على مستوى الوجدان تكون شخصا راشدا شخصا متزنا. فانت تتصور تستحضر ان انت كل مره انت تؤوي فيها الى الله سبحانه وبحمده على سبيل الاهتداء ان انت كده بتضع لبنه في صرح الرشد اللي انت بتحلم بيه واللي نفسك تصل اليه. وده في حد ذاته ده في انسان متحرك في ذاك الاتجاه الذي يريد. تمام بنقول ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. يعني شوف الرشد او رشد في حياه سيدنا ابراهيم شوف الرشد في حياه الجن احنا ذكرنا الكلام ده شوف الرشد يعني من قبل ذلك في حياه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وتشوف الفتيه ان هم سبحان الله كانوا في تحدي كبير جدا يعني مش عارفين يتصرفوا ازاي. تمام بنفضل ولا ما نفضلش نعتزل ما نعتزلش طب لو اعتزلنا هيحصل في كذا طب هيترتب عليه كذا. الحقيقه يعني بتبقى حسابات كتير قوي. لكن هم لما آووا الى الله او احسنوا الايواء الى الله على سبيل الاهتداء الله سبحانه وبحمده هداهم لارشد امره وجرت الامور على نحو هم نفسهم ما كانوش يتوقعوه. يعني ما كانوش يتوقعوا ان الامور تبقى بهذا الشكل الرائع. فسبحان الله ما خسروش اي حاجه ولا أثر يعني ولا قرارهم ده اثر على حد او اذى حد العكس كان فيه خير كبير وتولى الله سبحانه وبحمده الامر من اوله الى اخره. النقطه الرابعه في العواقب الحسنه اللي احنا محتاجين نحددها ونشهدها ان يهيئ الله لك من امريكا مرفقه زي ما قال الفتية قالوا فاؤوا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقه. طب الامور بقى مش الفكره بس ان انت يعني تهدى الى القرار الارشد، يعني ممكن تهدى الى القرار الارشد، لكن انت يعني مثلا لو افترض ان انت اويت الى غير الله، او انت ممكن تكون اويت على سبيل الاشتهاء ايا كان بقى، يعني حتى ممكن تكون اويت لنفسك، فممكن انت تعرف ان الحل في الحاجه الفلانيه، او تعرف ان القرار الصائب هنا، لكن سبحان الله لا تتيسر الامور. يعني سبحان الله الفتية لما دعوا قالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا، لكن هم كان شغلهم قوي فكره ايه، ينشر لكم ربكم من رحمته وهيئ لكم من امركم مرفقه التيسير. يعني احنا حتى في واقعنا بنقول على ايه، نقول المرافق العام، احنا بنقول عليها مرافق ليه؟ لانها وكانها بترفق بالناس، بتكون سبب في ان هم يستجلب لهم الرفق ويعيشوا الرفق. فهي دي الفكره، ان يهيئ لكم من امركم مرفقه، ان ربنا ييسر الامر. لذلك سبحان الله ذاك الذي يؤوي الى الله او يحسن الايواء الى الله على سبيل الاهتداء تجد امره ميسره، والله سبحانه بحمده يتولى من اول الامر الى اخره. بخلاف كده انت بقى انت يوكل المرء الى نفسه. سبحان الله، يعني تخيل بقى ان يتولاك الرب سبحانه بحمده العليم الحكيم العزيز القدير الغني القوي الكبير، فهو بيوعدك بان هو هيهيئ لك من امرك مرفقا. فكيف يعني يعرف المرء ذلك ويشهده بقلبه ثم ينصرف عن ربه الى غيره؟ يعني واسع وقته ان عفوت. وزي ما قلنا كلامنا التشهد بشكل واضح جدا، في اللي حصل للفتيه. الفتيه شوف سبحان الله الامور كيف جرت الامور على التيسير، كانت ميسره، ما كانش فيه عقبه يمين ولا عقبه شمال. بص الله سبحانه وبحمده بيده مقاليد كل شيء، لا يعجزه شيء، ذلل لهم العقبات، أزال عنه المكدعات، يعني أواهم الله سبحانه وبحمده. لو رحنا بقى كده وهننقل قلوبنا لعالم المستقبل، يمكن الكلام ده كنا بنشوفه مع الفتية في عالم الماضي. لو احنا بقى هننقل قلوبنا لعالم المستقبل، هنشهد بقى اللي ربنا وعد به، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لهم أجر من أحسن عمل. ليه برضه ما استحضرش فكرة إن يا جماعة العبوديات مش بس في محراب النسك والصلاة، في عبوديات مهمة في محراب الحياة. لازم نفهم كده، لازم تفهم ان انت كل ايواء الى الله ده تعبد انت تقوم به كما الصلاة. كل ايواء الى الله هو تعبد كما الصلاة. انت ما تتصورش ان هو ايه ده امر وانا اعمله خلاص، لا، انت بتمارس عبودية، والعبودية دي ممكن يكون فيها نجاتك اصلا. فتحرم نفسك من الاجر بتاع العبودية دي. ليه بقى؟ ليه تحرم نفسك من اجر العبودية دي؟ اجر لان انت كونك تقصد الله وتؤوي الى الله، ده قرار ضمني منك ان هو موجود، قرار ضمني منك ان هو يسمعك ويراك، قرار ضمني منك انك بتوحده وحده سبحانه وبحمده، قرار ضمني منك ان هو قدير، قرار ضمني منك ان هو عليم، قرار ضمني منك ان هو حكيم، قرار ضمني منك ان هو منان، قرار يعني كل ده. فاصلا انت في الحقيقه انت لما بتمارس الايواء ده انت بتعمل ايه؟ انت بتترجم ايمانك العلمي، تصديقك القلبي والقولي، بتترجمه لايمان عملي، لتصديق عملي بتترجمه. فانت مش معقول تكون انت مؤمن بالله عليما حكيما لطيفا خبيرا قديرا كل الكلام ده، وبعدين لما يعرض لك امر في سراء او في ضراء تؤوي الى غيره او تؤوي على سبيل الاشتهاء. فانت مش متخيل ان انت كل مره بتؤوي الى الله ازاي انت اسهم الايمان عندك بيرتفع، ازاي انت رتبتك بتعلى عند الله سبحانه وبحمده، ازاي انت بتمارس عبوديه، يعني الاجر اللي جاي لك من ورا الايواء ده، اللي ربنا هيكتبه لك عشان انت مارست العبوديه دي، هيبقى والله انفع ليك من تيسير الامر اللي انت اردت تيسيره. انت مثلا اردت ان ييسر لك ايه الحاجه دي تجي لك لنفسك فيها، هذا المطلوب او المرغوب او ذاك المرهوب ان انت ربنا ينجيك منه، لا، ما سيكتب لك من الاجر اهم واعلى واولى واجلى وابقى من الحاجه اللي انت كان نفسك تتيسر دي. فما نغفلش عن النقطه يا جماعه، ما نغفلش عنها كمساله. هي الفكره كلها يعني في ان الفتيه هم اووا الى الله فرعاهم الله وخلاص وربنا نجاهم، ايوه ما دي فكره ليه، بس بقى الاهم من كده هم ليه اووا الى الله؟ ولذلك انت لازم تبقى محتسب ان انت في كل مره بتؤوي الى الله انت كانك بتبرهن عمليا وبتصدق تنفيذيا ها على ايمانك بالله ربا، انهم شتات امنوا بربهم ربنا رب السماوات والارض ان ادعوا من دونه الها. ولذلك اصلا القصد ده الايواء الى الله ده قصدا ما هو ده توحيدك لله الها، ده بيتجلى في انك ما تشركش بالله، واضح. انت بتبرئ نفسك بيه من الشرك، بتنزه الله فيه عن ان يكون له شريك، انت بتوحده الها بتقصده، بتبرهن على ايمانك بالله ربا سبحانه وبحمده، بايمانك به خالقا مالكا مدبرا امرا مشرعا سيدا مصلحا، انت بتبرهن على كلامنا كله، فما نغفلش عن النقطه دي. لذلك بقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عمل. الاجر ده مش هيضيع، يعني ده بقى دي بقى لما ربنا يقول لك انا لا نضيع اجرك. انت لما واحد كده من اهل الارض او اهل الدنيا اللي بيملكوا ولا اللي معاهم يقول لك ما تقلقش انت اجرك محفوظ عندي. تخيل بقى ربنا انا لا نضيع. وخد بالك من حاجه، لما ربنا يبهم حاجه يبقى حاجه عظيمه جدا عشان النفس تذهب فيها كل مذهب في ايه؟ في عظمتها. انا لا نضيع اجر من احسن عملا، والله دي كافيه. لذلك حتى في صدر السورة ربنا يقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ولذلك إن شاء الله نواصل الحديث في هذه العواقب الحسنة الجميلة في الحلقات القادمة. سبحانك اللهم ربنا.